بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فرص العبادات، والشكر له على نعمة الطاعات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الجنات ثم أما بعد، فأهلًا وسهلًا بكم في رياض الجنان ومجالس الإيمان، وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا بكم غدا في جناته. وأشكر القائمين على هذه المحاضرات النافعات وعلى هذه الفعاليات المباركات التي نسأل الله أن تكون لنا ولهم ولكم من الباقيات الصالحات. حديثنا في هذه الليلة عن عبادة عظيمة، حديثنا عن عبادة قلبية، حديثنا عن عبادة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أنه أول ما يرفع من هذه الأمة. فقد جاء في معجم الطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. وفي الأثر الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أول علم يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى تكاد تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيها خاشعا. وهذا يجعل الإنسان يعتني أشد العناية بقضية الخشوع وتدارس شأن الخشوع ومعرفة أسبابه ومعرفة ما يذهب الخشوع. ولذلك سوف نعيش هذه الليلة مع هذه العبادة الجليلة، نتعرف على مفهومها وعلى أهميتها وعلى أسبابها وثمراتها، وقطوف من مواقف السلف في الخشوع. الخشوع هذه العبادة من جهة اللغة تدور حول التذلل والتضرع والتواضع والتطامن والخضوع والانكسار، هذه معاني من جهة اللغة يرجع إليها الخشوع. وأما الخشوع بمعناها الاصطلاحي فهو تذلل القلوب لعلام الغيوب. وقال ابن القيم في تعريف عظيم للخشوع، قال: هو وقوف القلب بين يدي الله عز وجل بالذل والانكسار والمحبة والتعظيم. فأشار إلى أربعة أركان في الخشوع: الذل والانكسار والمحبة والتعظيم. وشرح ابن رجب رحمه الله الخشوع فقال: هو انكسار القلب وخضوعه وسكونه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو يدور بين السكينة والطمأنينة والتذلل والتواضع. ولما سئل الأوزاعي رحمه الله عن حقيقة الخشوع فقال هو غض البصر وخفض الجناح ولين القلب. والذي يقرأ في ترجمة الأوزاعي كما في السير وغيره كانوا يقولون في ترجمته كان إذا صلى كأنه أعمى من شدة خشوعه وإطراقه لرأسه في الأرض. فالخشوع يدور حول هذه المعاني التي ذكرناها من تذلل لله وانكسار وتواضع وخضوع وسكون، فمعناه عظيم، وهو ليس على الصورة الجزئية التي يتصورها بعض الناس أن الخشوع خاص في الصلاة، بل الخشوع يكون في سائر شأنك، في سيرك إلى الله، في تلاوتك للقرآن، وفي ذكرك، وفي صلاتك، حتى في صيامك وغيرها من العبوديات. الخشوع ملازم للإنسان. ورد الخشوع في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة، فقد جاء مرة بمعنى التذلل، وخشعت الأصوات للرحمن، أي ذلت وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة. وقد ورد الخشوع أيضا بمعنى سكون الجوارح كما في مبادئ سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذه إشارة إلى سكون الجوارح. وجاء الخشوع المعنى الثالث بمعنى الخوف، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، قال السلف أي خائفين لله تعالى. وجاء أيضا في القرآن بمعنى التواضع، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قال أهل التفسير المتواضعين. والمعنى الخامس في القرآن بمعنى اليبس والجمود، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي يابسة خالية من النبات. هذه خمس معان للخشوع وردت في كتاب الله عز وجل. نأتي إلى بيت القصيد، أهمية الخشوع، هل نحتاج إلى هذا الخشوع؟ هل الخشوع مهم للعبد في سيره إلى الله عز وجل؟ المتأمل في كلام أهل العلم حينما تكلموا على الخشوع في الصلاة اختلفت أقوالهم، فمن أهل العلم من أوجب الخشوع في الصلاة، وهذا ما ذهب إليه القرطبي وابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بأدلة كثيرة كالآية المنصرمة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قالوا فيها ذم غير الخاشعين، والذم إنما يتوجه لترك الواجب. وأيضا في سياق الآيات قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، قالوا أن الخشوع ورد في سياق ذكر الواجبات وترك المنهيات، بل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على صور فيها الإخلال بالخشوع كالنظر إلى السماء في الصلاة لينتهين أو لتخطفن أبصارهم. قالوا هذا وعيد ترتب على الإخلال بالخشوع. وقد ذهب جمهور العلماء إلى استحبابها، ولكنه ينقص من أجر الإنسان بقدر فقدان الخشوع في الصلاة، فقد يكتب للمرء ربعها أو ثلثها أو عشرها بحسب حضور قلبه وخشوعه في هذه الصلاة. ومما يبين لنا إخواني أهمية الخشوع أن الصلاة جاز تأخيرها لمصلحة الخشوع. الصلاة في أول وقتها من الأعمال التي يحبها الله، ولكن جاز تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، الإبراد بالظهر. لماذا؟ حتى يتحقق الخشوع في هذه الصلاة. ومما يدل على أهمية الخشوع تفاوت الأعمال وتفاوت أعمال الناس بين الخاشع ومن فقد الخشوع، كما في الأثر عن حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة بينهما كما بين السماء والأرض. تفاوت في العمل، إنسان يحضر صلاة وقلبه معه، وإنسان آخر يصلي وقلبه بعيد لاهن، فشتان بينهما. وما ذكرناه أيضا في أول المحاضرة من أن أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، يدل على أهمية هذه العبادة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بيان مكانة الجهاد قال: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. فشبهه بمن أدى العبادة وهو متصف بالخشوع. ومما يبين لنا أهمية الخشوع هو حال الناس في هذا الزمان من ضعف العناية بالبواطن وضعف العناية بأعمال القلوب والاقتصار على المظهر والظاهر، فكم من ضعف في هذا الجانب. والإنسان إنما يسير إلى الله عز وجل بقلبه. ثم أيضا هذا الانفتاح الذي نراه من الانفتاح التقني، من الماديات الجارفة، من لمعان المادة، من انشغال الناس بهذه الأمور التي تشغل وتذهب الخشوع عن الناس، كل ذلك يجلي لنا أهمية هذه العبادة الخشوع. ثم المحور الثالث في هذه المحاضرة: ما هو السبيل لتحقيق الخشوع؟ كيف يحقق الإنسان الخشوع؟ أول الأسباب التي تعين على عبادة الخشوع استحضار نظر الله تعالى، استحضار رقابة الله لك. ألا ترى أن الإنسان قد ينضبط في بعض الأمور الدنيوية إذا علم أن هناك من يراقبه وينظر إليه؟ فكيف والناظر إليك هو الملك، هو ملك الملوك، هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد ذلك في حياة السلف، لو تقرأ في سيرة علي بن الحسين زين العابدين أنه كان إذا دخل الصلاة اضطرب، وكان إذا توضأ اصفر وجهه، فيقال له لما هذا؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أقف؟ استحضار لنظر الله عز وجل. فإذا حضر هذا المعنى ازداد الإنسان خشوعا. ومن الأسباب، السبب الثاني، المعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى. كلما كان الإنسان أعرف بالله كان أخشع لله، وكان أخوف لله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتأتى إلا بعناية الإنسان بالعقيدة، بدراسة الأسماء والصفات، معرفة معانيها، معرفة عبودياتها، فيزداد الإنسان علما ومعرفة بالله سبحانه وتعالى، فينعكس عليه خشية وخضوعا. ومن الأسباب التي تورث الإنسان الخشوع أن يعرف المرء قدر نفسه، وأن يدرك الإنسان مساوئ نفسه، وأن يحتقر نفسه إلى جانب الناس. فإن من معاني الخشوع كما ذكرنا التواضع، بل من ثمرات الخشوع في حياة الإنسان أن يظهر ذلك في احتقاره لنفسه وتواضعه في التعامل مع الناس وتذلله. فمعرفة حقيقة النفس وقدر النفس، معرفة افتقارك، معرفة ضعفك في جناب الله عز وجل، ما غرك بربك الكريم، هذا يزيد من خشوعك، يزيد من عموم العبادات القلبية لله سبحانه وتعالى. ومن أسباب الخشوع التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هي قسمة ثنائية لا ثالث لها، إما قلوب متدبرة أو قلوب مقفلة. فكلما كان الإنسان أكثر تدبرا لما يسمعه ويتلوه ويقرأه يكون أكثر خشوعا. التدبر لمعاني القرآن، التدبر وحضور القلب للأذكار، كل ما يقرأ الإنسان لابد أن يتدبر الإنسان المعاني فيجد الأثر. حتى في قراءتك للقرآن، ونحن في شهر القرآن، والله لئن تقرأ القرآن ختمة واحدة بالتدبر خير لك من عشرات الختمات، لأن الختمة بالتدبر التي تدخل إلى قلبك فتنعكس على حياتك وتؤثر عليك خير من المرور العابر على آيات كتاب الله عز وجل. ثم أيضا من الأسباب، من أسباب الخشوع، التهيئة والاستعداد للعبادة. قارن بين اثنين: رجل يستعد قبل الأذان ويتطهر ويأتي إلى المسجد فيقول الأذكار ويتسوك ويقرأ القرآن ويصلي ركعتين ويدعو الله ثم يدخل الصلاة، وبين شخص آخر يدخل إلى الصلاة مباشرة، أيهما أكثر خشوعا؟ لا شك الأول، فالتهيئة للنفس للعبادة تورث المرء الخشوع. وأيضا من الأسباب أن يبتعد الإنسان عن القواطع وعن الشواغل التي تشغل الإنسان. استبدل النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا شغله عن الصلاة، أزال النبي صلى الله عليه وسلم ستارا شغله عن الصلاة، كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بحضور الطعام، كرهت الصلاة مع مدافعة الأخبثين. هذه كلها عوارض قد تشغل الإنسان وتنقص من خشوعه، فيحرص المرء على أن يبعد هذه الأسباب ويأخذ ما يزيد من خشوعه. المحور الرابع في هذه المحاضرة ثمرات الخشوع. أول هذه الثمرات الفلاح. وما أدراكم ما الفلاح؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الفلاح كلمة جامعة تشمل خيري الدنيا والآخرة. تصور أن لك التوفيق التام بهذا الخشوع الذي موعوده الفلاح من الله تعالى. ثم المغفرة، الثمرة الثانية مغفرة الذنوب، كما في حديث عثمان: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه وخشوعه وركوعه إلا غفر له ما تقدم من الذنوب ما لم يأتي الكبائر، فهي من أسباب المغفرة. وأيضا من الثمرات رفعة العمل، تفاوت الناس في الأعمال، الناس يتفاوتون بما يكون في قلوبهم. قد يصلي شخص وفي قلبه حسن ظن ويقين وخوف ومحبة وخشوع، فيبلغ درجات عالية جدا، وشخص آخر يفتقد هذه العبادات القلبية فينزل في درجة العبادة. أيضا من الثمرات أنه حافظ لك من الشيطان، فبقدر خشوعك في الصلاة تقل لديك وساوس الشيطان. حضور قلبك بين يدي الله عز وجل يقلل من مداخل الشيطان وثغراته عليك، ولا يشغلك ولا يلهيك. كلما عظم هذا الخشوع لديك في عبادتك. ثم من الثمرات تحقيق العبودية، تحقيق العبودية الحقة كما ذكر ابن القيم تكون بوجود الخشوع، وهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم للمشوشات والأمور العارضة، فقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في الماء والطين، ولم يزل ذلك من وجهه وهو في الصلاة، وهذا من خشوع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من الثمرات الرفعة، فالجزاء من جنس العمل، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من تخشع تواضعا لله رفعه الله. ثم في ختام هذه المحاضرة نأتي إلى المحور الخامس، إلى بعض صور الخشوع في حياة السلف. وقبل ذلك الخشوع في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء، كما وصفه عبد الله بن الشخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدماه، ويقوم قياما طويلا، وسجوده وركوعه نحو ذلك. وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تخرج من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير. كم من الآثار الصحيحة التي جاءت في شدة خشوعه. كان مرة في صلاته فضرب جانب البيت بالمنجنيق فما تحرك من صلاته لشدة خشوعه وارتباطه بالله عز وجل. جاء في وصفه أنه كان يصلي كأنه عمود لا يتحرك من الخشوع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، بل كان يصلي مرة فسقطت حية، فكان يصرخ أهله الحية الحية وهو لا يلتفت. وحتى قالوا له بعد الصلاة عما حدث، قال لم أشعر بذلك. هذا من تمام الخشوع وتعلق القلب مع الله سبحانه وتعالى وتميم الأوس الداري. كان يقرأ الآية الواحدة ليلة كاملة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات يتلوها ليلة كاملة تدبرا ووقوفا مع معانيها. وورد نحوه عن الفضيل ابن عياض: سمع بعضهم إذا السماء انشقت كما جاء عن إبراهيم النخعي فاضطرب اضطرابا شديدا لما سمع هذه الآية. ثابت البناني تلميذ أنس بن مالك كان كثير البكاء، واشتكى في آخر حياته من عينيه، فعرض على الطبيب قال: دواؤك ألا تبكي. فقال: وما خيرهما إن لم تبكيا. يعني خير هذه العين أن تخشع لله وأن تبكي لله عز وجل. منصور بن المعتمر كان كثير العبادة وطول القيام، وكان يصلي على سطح منزله، فلما توفي قالت بنت جارتهم لأمها: أين الخشبة التي كانت فوق بيت الجيران؟ فقالت الأم: يا بنيتي إنها ليست خشبة، إنه منصور بن المعتمر كان يصلي الليل، لكن من طول صلاته وقيامه وخشوعه ظنت هذه البنت أنها خشبة منصوبة. كان مسلم ابن يسار يقول لأهله: إذا دخلت الصلاة فتحدثوا بما شئتم فإني لا أشعر بكم. يكون متصل بالله سبحانه وتعالى. كانوا يتأثرون حتى في مجالس العلم. عبد الله بن المبارك صاحب كتاب الزهد، وهذه ثلاثة كتب في الزهد حري بالطالب أن يقرأها: الزهد للإمام أحمد، والزهد لعبد الله بن مبارك، والزهد لهناد السري. فكان إذا قرأ كتاب الزهد يبكي بكاء شديدا كأنه ثور منحور في وصفه، قالوا لا يستفاد منه أياما من تأثره. والإمام البخاري رحمه الله جاء أنه صلى مرة فدخل في ثوبه زنبور، فلدغ الإمام البخاري 17 لدغة، فما تحرك الإمام البخاري في صلاته. وبعد الصلاة قال: انظروا ما الذي آذاني، فنظروا فإذا هو زنبور. وجاء ذلك أيضا عن أحمد بن نصر المروزي أنه جاء زنبور وهو يصلي في صلاته فلدغه في وجهه حتى انتفخ وجهه وما تحرك في هذه الصلاة. فكانوا في أوصافهم لما نقرأ في كتب السير يوصف الكثير منهم بأنه كالعمود ما يتحرك من شدة خشوعهم. وعلي بن الحسين زين العابدين وقع حريق في بيتهم فقيل له النار النار فما تحرك من صلاته، وهذا من شدة خشوعه وتعلقه بالله عز وجل. ثم تأملوا حال الناس اليوم وحالنا مع العبادات والطاعات، ولا يقول القائل أن هذه الصور مستبعدة، بل من تعلق قلبه بالله عز وجل وحضرت هذه العبادات القلبية بصدق ظهر أثرها عليه. فحري بنا إخواني وأخواتي أن نراجع أنفسنا مع هذه العبادة، كيف خشوعنا؟ هذه الصلاة التي صليناها صلاة العشاء كيف كان خشوعنا؟ مرت عليكم 4 أو 5 أيام من رمضان قرأتم القرآن، كيف كان الخشوع في قراءة القرآن؟ وكيف الخشوع في الذكر لله عز وجل وغيرها من العبادات؟ وإحياء العبادات القلبية لها أثر عظيم في لذة العبادة واستشعار حلاوة الإيمان. نسأل الله عز وجل في ختام هذه المحاضرة أن تبلغ هذه الكلمات القلوب قبل أن تبلغ الأسماع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيام وقيام هذا الشهر المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثبات والفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.